الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء صفوان يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد أحمر له، فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة تحفه بأجنحتها حتى يركب بعضها بعضا إلى السماء الدنيا حبا لما يطلب. يعني الملائكة تحب هذا الذي جاء يتعلم عن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع رسالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام، وتوقفنا في المرة السابقة عند مرض من الأمراض العضال الذي يهدد الأمة والأفراد بالاجتثاث ويهدد الإيمان، كل الإيمان في القلب. مرض يعني زي السرطان، مرض يقضي على الإيمان في القلب، ألا وهو الحسد. وقلنا أن الحسد كراهية، وأن الإنسان الحسود إنسان في قلبه طاقة من الشر، هذه الطاقة تأكل الإيمان في قلبه، وأنه على الإنسان أن يواجه هذه الطاقة وأن يحاول جاهدا أن يتخلص منها قدر استطاعته، ولا يترك لنفسه العنان حتى تحسد هذا وتبغض هذا وتتمنى فساد هذا. توقفنا عند قوله أن الحسد غير التنافس. قال: والحسد في الأصل ما هو يقع لما يحصل للغير من السؤد والرياسة. إن الإنسان بيحسد لما حد يشوفه خد مكانة، والمكانة دي بتبقى بأحد اثنين. قال: وإلا فالعامل لا يحسد في العادة. يعني أنت شفت واحد بيأكل كويس مش هتحسده، شفت واحد بيشرب كويس مش هتحسده، قليل قوي اللي تلاقيه حسود في الأكل والشرب، ده يعني غلاوي قوي. لكن معظم الناس بيحسد فين؟ بيحسد لما بيشوف واحد له مكانة تفضل بها عليه. قال: ولو كان تنعمه بالأكل أو الشرب أو النكاح أكثر من غيره، بخلاف هذين النوعين اللي هو السؤد والرياسة، فإنهما يحسدان كثيرا. ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. إن حتى في أهل العلم تلاقي مثلا واحد مشهور واحد مش مشهور، واحد له أتباع واحد ملوش أتباع، فيحسد لأجل إيه؟ الأتباع. إن دايما الناس بتبص على السؤد والمكانة والرياسة. وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا اللي هو العالم ينفع قلوب الناس. قال: فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان. يبقى في واحد بيحسد لأن إيه؟ لأن هو شايف إن التاني له مكانة، واحد زملائه بيعظموه أكثر، ليه؟ هو بينفعهم أكثر، يا إما بيصرف عليهم يا إما يعطيهم ما به ينتفعون، فبالتالي تلاقي ده محسود، ده الموقع ده منظور من الناس. والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلين للحسد ده بقى. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إيه المثل ده؟ ضرب الله مثلا. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا مثل. الناس بتعبد الأصنام وبتظن أن الأصنام بتنفع وتضر، وبتظن الأصنام عندها علم الغيب. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل على هؤلاء الذين يعبدون. المثل ده مثل من البشر ليه؟ لتقريب الايه الصورة. واحد عبد مملوك لا يقدر على شيء، واحد لا يملك شيء ولا يقدر على شيء، يبقى انتفت عنه الايه القدرة. هو لا يقدر على شيء في خارج الحياة او في خارج نفسه، ولا هو على نفسه او لا يقدر على شيء في نفسه، لانه ايه عبد مملوك. كلمة مملوك يقول لك تم كل الناس عبيد، الاحجار والعبيد كلهم عبيد عند الله، يقول لك لا، كلمة مملوك هنا اضافت ان هو ايه مملوك لغيره من البشر. يبقى المثل ده مثل دال على قدرة الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. المثل مضروب لرجلين، واحد مملوك لا يقدر على شيء ولا يستطيع شيء لا في نفسه ولا في الناس. قال ومن رزقناه منا رزقا. التاني بقى واحد تاني عنده رزق كتير وبينفق منه كتير للناس فبينفع الناس. هل ده زي ده؟ يعني هل المملوك العاجز زي الحر الذي ينفق كيف شاء؟ اللي فهم الفرق بين الاثنين هيفهم يعني ايه واحد بيعبد صنم وواحد بيعبد الله سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء ويخلق كل شيء وهو الغني عما سواه، يقوم بكل شيء ولا يقوم به شيء، ان كل المخلوقات تفتقر الى الله. قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. واحد عنده أموال وينفق منها سرا وجهرا، هل يستوون؟ لا يفهم يقول إيه؟ أول كلمة تيجي في دماغه يقول إيه؟ يقول الحمد لله، الحمد لله أن أنت عبد عند إله يملك، الحمد لله أنك عند إله كريم يعطي بلا حدود، الحمد لله أنك عبد عند إله يمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، يبقى المثل الثاني بعد ما كان عبد مملوك ورجل غني يبقى ده مثل للقدرة. الثاني قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المثل الثاني مثل ايه العلم، ان رجل يعبد صنم، هذا الصنم لا يأمر بمعروف ولا يعرف منكرا ولا يدله على خير وهو ليس على صراط اصلا، ومن يعبد اله على صراط مستقيم، والله المثل الاعلى. قال وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، ابكم يعني ايه مولود لا يتكلم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، صنم محتاج عشان يتنقل من مكان لمكان لازم يجي ايه حد ينقله، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ هل يستوي هذا الذي ينفعك بعلمه، هذا الذي يخبرك باصلك وفصلك ومنتهاك وكيف تعيش، الذي يدلك على مصلحتك؟ قال هل يستوي هو من يأبو بالعدل وهو على صراط مستقيم، ولله المثل الأعلى. المثلان ضربهم الله سبحانه وتعالى لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، الأول في العلم، الأول في القدرة، والثاني في الإيه في العلم والنفع. القدرة المطلقة لله والعليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، الخبير بكل شيء هو الله وحده لا شريك له. عشان كده نقول ايه الحمد لله، الحمد لله اننا نعبد الله، الحمد لله الذي دلنا عليه، الحمد لله الذي اسجدنا بين يديه، الحمد لله الذي انزل الينا ما به نعرفه، الحمد لله الذي ارسل الينا رسلا يدلنا عليه تدلنا عليه. قال ضربهم الله لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا؟ سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على الإحسان إلى عباده ومحسن إليهم دائما، فكيف يشبه العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. ده بيتحسد من البشر، لو في حد بينفق ده بيعمل ايه؟ ده محط أنظار الناس. المثل الثاني، إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع كل هذا كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره، وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل، فهو على صراط مستقيم. هذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها للناس. ضرب الله ذلك مثلا لنفسه أيضا، فإنه سبحانه وتعالى عالم عادل قادر يأمر بالعدل، وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال على لسان هود: إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس، يقول لك عبد الله بن عباس كان يعلم الناس وأخوه كان يطعم الناس، فكان لما الناس تعدي على دار العباس يقولوا ايه؟ يقولوا انظروا الى دار العباس. ليه؟ واحد بينفع الناس بعلمه وتاني ينفع الناس بايه؟ بماله، وهذا اكثر ما يحسد. فكان يعظمون ذلك. ورأى معاوية بن ابي سفيان الناس يسألون ابن عمر في الحج يفتيهم، فقال: هذا والله لا شرف. لما لقاه بيعلم الناس قال ده ايه؟ شرف. الحسد الناس ما بتحسدش حد بيتعب، يعني ما بيحسدوش المجاهدين ولا البذولين. ليه؟ لأنه التعب الناس ما بتحبوش، لكن بيحسدوا ليه؟ صاحب المكانة. وقلنا المرة اللي فاتت ان في الحسد غير الايه؟ المنافسة. وكلاهما الاولى تاكو، يعني الافضل انك انت ما تبصش للي في ايد فلان ولا علان، ولا تقعد تنقب على نعم على فلان ولا علان، ولا ليك دعوة اصلا بفلان وعلان، انما تنشغل بنفسك وتنشغل بما اعطاه الله لك. هذا عمر والصديق، نافس عمر رضي الله عنه الصديق، كما ثبت في الصحيح عن عمر قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال لي رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: أتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أصابقك إلى شيء أبدا. عمر بيسابق أو بينافس مين؟ أبو بكر. هذه منافسة محمودة، لكن الأولى منها الذي فعله الصديق والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل عمر ليس مسموما، إن هو بيتمثل الصالحين. فجي في يوم قال لك: انا هطلع نص مالي، اجمع تيكة كده، انا عندي كم جمل، انا عندي كم بيت، انا عندي كم شقة، انا عندي نص مالي قد كذا، طلعوا لله. وقال بقى: انا المرة دي محدش هيسبقني، انا عايز اكون الاول في الباب ده. ففوجي لا واحد جايب ايه؟ بمال. فانما عصام سأل ده سؤال وسأل ده سؤال، نفس السؤال. قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال له عمر، قال له: زي ما أنا معايا اللي أنا طلعته أدوا فين؟ في البيت، مثله في البيت أو مثله لأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبقي، فما أبقيت لأهلك؟ قال له: تركت لهم ربنا، اللي رزقني من الله، وهو الذي يرزقهم كما رزقني. فكان يقين الصديق في ربه أعلى، وكان ثقة الصديق في ربه أعلى، وكان تصديق الصديق بربه أعلى. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، هو خالي من المنافسة مطلقا، فهو لا ينظر إلى حال غيره. يبقى احنا ينبغي ان احنا ندرب نفسنا على ان احنا ما ايه؟ ما تقعدش تبص فلان معاه موبايل وانا مش معايا، فلان جاب عربية وانا مش معايا، فلان شايل مش عارف ايه وانا مش معايا، شوف الكوتش بتاعه لابس ايه، شوف المكانة بتاعته فين، شوف اتجوز مين، شوف اترقى ازاي، شوف اشتغل فين، شوف عامل ايه، شوف مكانته ازاي. لا تنظر الى ما في ايدي الناس مطلقا، واياك اياك ان تنشغل بالناس سلبا وايجابا. هو ليه فلان ما بيعملش وليه فلان بيعمل؟ هو ليه الشيخ فلان ما بيتكلمش في كذا وليه مشغول بالناس؟ لا تنشغل بالناس، انشغل بنفسك. واذكر نعمة الله عليك، واذكر آلاء الله عليك، واذكر معاصيك، فتنطلق في الطريق إلى الله. طول ما انت مشغول بفلان وعلان، طول ما انت جواك نار كل شوية ايه تزودها حتى تأكل هذا النار الخير الذي بداخلك. كذلك موسى في حديث المعراج صلى الله عليه وسلم. والأفضل من موسى عليه السلام أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى حصل له من الغبطة والمنافسة للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث المعراج قال: لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء، بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يبكيك؟ نبي صلى الله عليه وسلم وطلع في المعراج سلم على موسى، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد، فسمع بكاء موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: فتى يأتي من بعدي. قال له: أنا أبكي لأن في واحد يتجاوزني في الطريق إلى الله. قال: فتى أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وفي بعض الألفاظ مرنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمته وفضلته، فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: أحمد. قال: مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. سيدنا موسى بيقول بيرحب بالنبي عليه السلام. قال: فاندفعنا، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. قلت: سيدنا محمد بيقول: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه. قال: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن ربه عرف صدقه. إن سيدنا موسى ينافس النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى الله، لكن أفضل منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتطلع إلى مكانة ليست له. وقد مدحه الله سبحانه وتعالى، قال: ما زاغ البصر وما طغى. عمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك. وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة، كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا. ولهذا استحق أبو عبيدة أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء ما تمن عليه، كان أحق بالأمانة ممن يخاف على النساء والصبيان. تخيل أنت اديت عينت واحد في مكان، قلت له: والله أنت إيه، أنت أمين الخزنة ديت، وهو إيه كل شوية بص أنا معايا كام والخزنة فيها كام، وقاعد يبص على اللي فيه على ما يملكه، ده هيبقى أمين على الحاجة، عنده لسه إيه تطلع، هذا تطلع يمنع إيه كماله أمانته. عينته موظف فهو في مكان ما، فهو عايز ياخد إيه مكانتك أنت، فطول ما هو قاعد يعمل إيه يحاول يزاحم، هتعرف تعينه ولا تبقى دايما مقلق؟ عشان كده أبو عبيدة كان أمين هذه الأمة، لأن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء ما أؤتمن عليه، كان أحق بالأمانة ممن يخاف على النساء والصبيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى. يبقى هتجيب واحد، لما تجيب واحد مؤتمن يقول لك إيه، أنا عايز واحد راضي وأمين، لأن اللي مش راضي مش هيكمل، واللي مش أمين هيخون. فيؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه. وإذا أؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما أؤتمن عليه. عشان كده اوعى تحكي لسرك لأي حد، يكون عندك أسرار ما تقولهاش لأي حد. ليه؟ لأنه ممكن تقوله له هو مش أمين فلا يريد لك الخير. إنما تبقى فاهم إن الناس تحسن ذلك، وإنك تختار في مصاحبتك مصاحبة الإيه؟ الأمين. حديث رواه الإمام أحمد قال أنس بيقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. نواصل صلى الصحابة عادين فنواصل لهم هيطلع الوقت واحد من أهل الجنة، فكلهم قعدوا يبصوا على الباب مين اللي جاي. فدخل رجل من الأنصار عادي جدا تنطف لحيته من الوضوء، عنده لحية ومتوضي ولحيته فيها مية، ومعه علق عليه في يده الشمال مع حذائه النعل بتاعه ماسكه في يده الشمال، وداخل متوضي وداخل بنعله هيحط النعل ويصلي. فسلم. فلما كان الغد الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، كلهم قاعد يبص على الباب مين اللي هيدخل. فإذا برجل من الأنصار ونفس رجل تنطف لحيته من الوضوء معه نعله على في يده الشمال، فسلم. قال فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله، هو نفس رجل بنفس الشكل عايف مشهد متصور كده ثلاثة أيام، رجل منتظم. دي لو احنا عرفناها هتعدي علينا؟ هتعدي، انا متأكد انها هتعدي الا قليل من البشر. يعني الصحابة ما عدتش عليهم، يعني يرجل من اهل الجنة وبعد كده جه مشهد يرجل ده، احنا عايزين نعرف حكايته قصته ايه. ما هوش يعني ابو بكر، ما هوش عمر، ما هوش ابو عبيدة، ما هوش الزبير، ما هوش خالد، يعني مش بارز قوي ولا معروف. يعني حتى انا اسأل رجل من اهل الجنة ما قالش فلان، وكتب الحديث مش كاتبه حتى اسمه مين ده. لو انت عارف ان في حد شيخ معروف مثلا بشيء معين هتروح له تعرف قصته؟ تخيل الصحابة لما عرفوا رجل من اهل الجنة، لا 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 لازم نعرف. طيب هيعرف ازاي عم الشيخ عبد الرحمن؟ كان في شاب صغير اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، شاب يعني في وقتنا دلوقتي في سن اعدادي تقريبا. قرر عبد الله بن عمرو بن العاص انه يعرف قصة الرجل ده. ليه؟ حريص على دخول الجنة، نفسه يدخل الجنة وعايز يعرف السبب اللي الرجل ده دخل بيه الجنة وهو مش من كبار الصحابة. وانظروا الى شغف هؤلاء وحرص هؤلاء على دخول الجنة. اتبعوا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اني لاحيت ابي، قال له انا بيني وبين والدي مشكلة فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثا وانا سايب البيت، فإن رأيت أن تأويني إليك. قال له معلش أنا سايب البيت وعندي مشكلة مع والدي، فممكن تبعيتني عندك ثلاثة أيام. فقال نعم. قال له تعال. فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال، ثلاثة أيام من عمره عشان يعرف السبب اللي الراجل ده بقى من أهل الجنة. قال لك أكيد الراجل ده بتاع قيام. تعرفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص في قيام الليل لما تزوج؟ عارفين القصة ديت؟ لما عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه زوجه، فجاء زوجته إلى أبيه إلى هو عمرو بن العاص تشكو عبد الله بن عمرو أنه لا يقربها، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له بجيب القرآن كله كل ليلة، بصوم طول النهار وأقوم طول الليل، بالنهار أرجع المصحف وبالليل أصلي بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، صلي هذا المصحف كل 40 يوم. فقال له 40 يوم؟ اقعد 40 يوم اقرا المصحف ده كتير قوي. فقال يا رسول الله اطيق اكثر من ذلك؟ فقال 30 يوم. المصري فين؟ تعال بس تعال. لا لا ما تريحش تعال اقعد على الكرسي. قال أطيق أكثر من ذلك. قال خلاص 30 يوما. قال أطيق أكثر من ذلك. قال 15 يوما. قال أطيق أكثر من ذلك. قال فكاه في كل أسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له صلي كل أسبوع, اقرأ المصحف كل أسبوع. فقال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك, دعني أستمتع بشبابي. فقال له فكاه كل 3 ليال. فقال أطيق أكثر من ذلك. قال ليس أكثر من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص كان متخيل أن الحياة تبقى كده, فقال لك أروح أبات عند الرجل أشوف بقى الرجل ده بيعمل إيه بالليل. ففوجئ أن الرجل اللي جاي من الشغل صلى العشاء ودخل نام وصحى الفجر. هو قعد طول الليل بقى إيه يحسبه ويفكر هيقوم الوقت يعمل حاجة, يكون بيطلع مثلا يوزع الفقراء بالليل, يكون بيطلع يجاهد بالليل, يكون بيجيب الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام, يكون مثلا بيعمل حاجة. ايه المهمة اللي الرجل ده بيعملها ما طول النهار في الشغل وسط الناس ويجي بالليل؟ النبي قال ده من أهل الجنة أكيد بيعمل حاجة. فقال فلم يره يقوم من الليل شيئا. لا ما بيصليش كامل الليل أصلا, غير أنه إذا تعالى وانقلب عن فراشه ذكر الله. غير أنه كل ما يقوم كده يتقلب يمين وشمال فيهم إيه, لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, لا ملك ولا الحمد, وهو على كل شيء قدير, وينام تاني. قال وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما فرغنا من الثلاث كدت أن أحقر عمله. عم الراجل ده عم بيعملش حاجة أصلا, يعني الراجل ده يخش الجنة ليه؟ مفيش حاجة. إيه اللي عمله حاجة يعني عظيمة كده؟ قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة. قال له صراحة أنا كنت حريص على دخول الجنة, وكنت عايز أعرف أنت إيه السبب اللي بيه إنما أصم عليك أني دخلت الجنة. فأصدقك القول أنا ما كانش بيني وبين والدي حاجة, بس أنا كنت عايز أعرف هو ايه السبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك كده؟ انت عملت ايه؟ انت من مجاهدين, من مهاجرين, من منفقين, قول لي انت عملت ايه؟ فقال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرار يطلع عليكم رجل من اهل الجنه, فطلعت انت في 3, فطلعت انت في 3, فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك فاقتدي ما عملك فاقتدي بذلك, فلم ارك تعمل كثير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت, غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال له أنا والله ما بعملش حاجة زيادة غير أنا نفسي صفية, نفسي ليس فيها لأحد من المسلمين غش ولا حسد على شيء, يعني لما ببيع ببقى مبارك يا عم, روح ربنا يبارك لك, ما بقعدش ابص له في الحاجه وهو كسب اكتر وانا يا عم ربنا يبارك لك. لا غش ولا حسد على احد من المسلمين اعطاه الله اياه. ببقى راجل لا انظر الى ما في ايدي الناس. قال عبد الله هذه التي بلغت فيك وهي التي لا نطيق. قالوا دي صعبه قوي, يعني ما بتقعدش تبص كده فلان بيصلي اكتر مني وفلان بيعمل اكتر مني وفلان ما بيبصش اصلا لا في طاعة ولا في نعمة من نعم الدنيا ولا في بلاء ولا امتحان من امتحانات الدنيا, ما بيبصش, هو منشغل بنفسه وبربه. يشير الى خلوه وسلامته من انواع الحسد. وبهذا اثنى الله سبحانه وتعالى على الانصار, قال ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا اللي هو المهاجرون, يعني المهاجرون ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم وأفضل عليهم وأكرمهم, والأنصار ما عادوش يبصوا يقولوا طب إحنا أويناكم ونصرناكم وفتحنا لكم بيوتنا وجبناكم عندنا وفي الاخر خالص انتوا تبقوا رؤساء الدوله وانتوا اللي تشيلوا, ما عملوش كده خالص. فأثنى الله على هؤلاء أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي هؤلاء ويؤثرون على أنفسهم. يعني يؤثرون على أنفسهم؟ يعني أنا محتاج الأكل ده، ابني محتاجه، وجاء آخر يريده فأعطيته رغم أني أحتاجه، ولو كان بهم خصاصة. الناس دي وقيت شح نفوسها فرزقت الجنة. لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا ولا غيظا مما أوتي المهاجرون. ثم قال بعضهم من مال الفيء وقال من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه والحسد يقع على هذا. كان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله وعند رسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك، وهي منافسة فيما يقربهم الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى احنا قلنا أن الغبطة اللي هي التنافس في الطاعة دون تمني زوالها ده إيه؟ ده ليس مزموما، وإن تولي زوال النعمة أتمني زوال النعمة ده اسمه إيه؟ حسد، ده إيه؟ مزموم. وإن الاثنين الأولى الأهل الإيمان هم لا يفعلوا. أما الحسد المزوم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندهم. متخيل أن واحد يتمنى أن أنت تكفر؟ ليه يتمنى أن أنت تكفر؟ عشان شاف أن أنت بالدين رفعت. اليهود عملوا كده مع نبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا بيستفتحوا على الذين أشركوا على الكفار إن هم إيه؟ إن هم سلالة الأنبياء، وأنهم سيكونون أتباع هذا النبي الجديد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل قال لك لا 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 لا، حسدوه، تمنوا زوال هذه النعمة وحاربوه. شفت الحسد ممكن يودي الإنسان لحد فين؟ أول جريمة في البشر بين البشر كانت بسبب الحسد. يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل حسدوكم. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ما انتوا خدتوا قبل كده، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال تعالى معلما النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى احنا أمرنا أن نستعيذ بالله من شر إيه؟ الحسد. أكثر مصيبة من مصائب الأمة التفرق، وأول أول سلاح يستعمله الشيطان في إضعاف القوي هو التفرق. يكون حد قوي يعمل ايه؟ يقول لك نفرقهم. واول سبيل ذلك هو الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لذلك ينبغي على كل سائر في الطريق الى الله، وينبغي على كل عبد مسلم، وينبغي على كل عامل للدين أن يراقب قلبه من هذا المرض. الموضوع مش بسيط. الموضوع أن ابني آدم أول جريمة ارتكبت كان بسبب ده. الناتج النهائي أنه كان فيه قتل، لكن البداية كان إيه؟ كان حسد. ليه ده يتقبل منه وأنا ما يتقبلش مني؟ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل، قال لأقتلنك. كان لنا جلسة قبل كده في هذه المسألة. وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هذه الآية اللي هي ومن شر حاسد إذا حسد، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أمره أن هو يستعيذ بالله. يبقى علينا أن نستعيذ بالله دائما منين؟ من شر حاسد إذا حسد. عشان كده في أذكار الصباح والمساء بتقول إيه؟ يقول أعوذ برب الفلق. ليه قصة ديت؟ أراد الله أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجربة لنتعلم منها. والحديث في الصحيح أن اليهود ذهبوا إلى رجل من بني زريق من الأنصار اسمه لبيد بن الأعصم، فقالوا له أنت أسحرنا وكان ساحرا، فهل نجعل لك جعلا على أن تسحر لمحمد؟ فإن سحرتنا عجزوا عن ذلك. قالوا أنت يعني بص أنت الكبير بتاعنا، وإحنا سحرة اليهود كلهم مش عارفين يعملوا حاجة، فيش حاجة بتأثر فيه. دل ذلك على أن أهل الإيمان والعلم كلما زادوا في علم والإيمان لم تؤثر فيهم مكائد الشياطين ولا أتباع الشياطين. فقالوا أنت أسحرنا فافعل لمحمد سحر. حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا في إيذائه، ولما لم يقدروا عليه سعوا في إيذائه بالإيه؟ بالسحر. حتى ذهبوا إلى هذا الرجل وهو من المنافقين على قول حتى يسحر للنبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل يا جماعة الحسد ممكن يخلي الإنسان يعمل إيه؟ يعني يخليه يقتل، يخليه يتمنى زوال النعمة، يخليه يفرح، يخليه يكره، لكن يخليه يروح لنبي يسحره؟ ايه ده؟ يعني ايه الدماغ التلوث دي؟ فالحاسد مبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها، ظالم معتد كاره لتفضيله المحب. أحب أن يعطى مثل ما يعطى ما يقربه الله. إذا الإنسان أحب أن يعطى مثل العطاء الآخر ده اسمه إيه؟ غبطة. لكن إذا أحب تمني زوال هذه النعمة عن صاحبها ده اسمه إيه؟ حسود. وبالفعل سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله. يقول إن هو إنما السلام كان يحدث له بعض تهيؤات ينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم بلاغا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عصم الأنبياء عصمة الإيه؟ البلاغ، إن هم الوحي لابد أن يحفظوه وإيه؟ ويبلغوه. لكن في الأمور الحياتية كان هذا تجربة في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت 40 يوما. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه لما حصل له السحر ده؟ عمل إيه؟ فدعا ودعا ودعا، دعا فضل يدعي، ونزلت هذه الآيات على قول أحد المفسرين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حتى نام يوم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا، جاءه رجلان، وقف رجل ملكان، وقف أحدهم عند رأسه والآخر عند قدمي، فقال أحدهم الآخر ما للرجل؟ قالوا طب، طب يعني سحر. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال أين؟ قال في بئر ذروان. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى بئر ذروان فأتى بهذا المشط وحرقه وفك هذا السحر. فقال يا رسول الله نذهب لنقتل هذا اللبيد، فقال إني أكره أن أثير على الناس شرا. قال سيبوه صلى الله عليه وسلم. قال عن الحسد ثم هذا الحسد وبتكلم بقى، قال فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي ما يقربه به إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبي عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال غير أفضل ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه إن استطاع، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طبعا هو بيقول فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح. طبعا عفو وصفح هنا أنا يعني مكون برضو بالإيه؟ بالاستطاعة. ده تقييد يعني هو مش موجود من كلام شيخ الإسلام. وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته، حيث قالوا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. سيدنا يوسف أيضا ابتلي هذا البلاء، فحسدهما على تفضيل الأب لهما، ولهذا قال يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ظلموا بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر، فصار مملوكا لقوم كفار. تخيلوا نبي، ابن نبي، جد ونبي، يتباع عبد في بلد كفار، يعني حتى مش عبد عند ناس، عند ناس موحدين. عانى يوسف عليه السلام ظلما شديدا. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويرده عليها ويستعين عليها بما يعينه على ذلك، فاستعصم يوسف عليه السلام واختار السجن على الفاحشة. إن واحد اتعرض عليه معصية فقال لك: لا أنا مش عامل معصية، هتخش السجن، أخش السجن بس مش عامل معصية. آثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهوى وغرضه الفاسد، فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها، شفاؤها وشقاؤها إن وافقها. وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب. ناس حبته، المرأة حبته لدرجة إن هي إيه؟ إن هي كانت تتمنى أن يمارس معها الرذيلة حتى تشفي غليلها من هذا الحب، وكان في ذلك شقاء هذه المرأة. والآخرون هم إخوة يوسف أبغضوا يوسف عليه السلام حتى رموه في الجب، فعانى من شدة البغض ومن شدة الإيه؟ الحب اللي هي العشق. ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره، فأولئك أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رك العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته. ليه بقى أعظم في محنته؟ يعني سيدنا يوسف قرار أنه يدخل السجن كان أصعب، ولا قرار أنه يبقى في الجب أصعب؟ شيخ الإسلام بيقول أنه إيه؟ السجن. ليه؟ لأن هو ده باختياره، وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن بالتقوى. بيقول ان الانسان لما بيصبر على اقدار، واحد مات اوزي ازاء ليس يملك شيء في دفعه، ده اسمه صبر البهائم. بيقول ده من جنس صبر البهائم، يعني هذا صبر جميع المخلوقات اللي اصلا ملهاش غير انها حتى لو ما رضاش تصبر هو القدر غالب، لكن الذي يصبر على شيء هو اختاره مكونا بالتقوى فهذا صبر الصديقين. قال في ايه؟ نوعين من انواع الصبر: صبر باقي جميع المخلوقات اللي هي الصبر على الاقدار الصعبه، وصبر اختياري يختاره اهل الايمان والصدق. قال: بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من المصائب التي من يصبر عليها صبر الكرام سلا سلوى البهائم. والصبر الثاني أفضل الصابرين، ولهذا قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان يوسف عليه السلام من هؤلاء المحسنين المخلصين المخلصين. وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان. حتى دي مهمة بقى جماعة، ركزوا شوي. ان احنا تعودنا ان كل حاجة تيجي سهلة، ان الانسان احيانا بيختار اختيار، الاختيار ده ممكن يصبر او يؤذى فيه، يضحي فيه، يصبر ولا ما يصبرش. بقولك اذا اوذي المؤمن على ايمانه وطلب منه الكفر والفسوق والعصيان وان لم يفعل اوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما بالحبس وإما بالخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حتى اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون على ذلك. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى. دايما شيخ الإسلام يا جماعة لما تلاقيه دي مضطردة معاه في كثير من كتاباته، لما يجي يزكي نبي من الأنبياء وتضحياته هتلاقي دايما يوم إيه يقول لك النبي عليه السلام أوذي أكثر من ذلك، ويوم جايب لك مقارنة بحياة النبي عليه السلام بحياة هذا الإيه النبي، ويذكر ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم به يفضل على سائر الأنبياء. لأن أحيانا أنت ما بتبقاش عارف، يقول لك أصل إحنا بلاءنا صعب قوي، أو لما بيفتح ليك فهم قصة نبي الأنبياء بتحس إن أنت إيه إن هو أوذي إذا لم يزه أحد من العالمين، فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر من هذا النبي. لذلك كان خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال وكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر والفسوق والعصيان أو الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب. فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما بالحبس أو بالخروج من بلده، كما جرى المهاجرين حتى اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلبت منه الفاحشة، وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلب منهم الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل، وأهون ما عوقبوا به هو الحبس اللي هو في شعب أبي طالب. يعني هم تحملوا الحبس عادي جدا، واختاروا أيضا أن يعيشوا لدينهم حتى قررت مكة أن تقتلهم، فإن المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهاجر إلا سرا، كانش حد عارف يهاجر أصلا. يعني تخيل عايزينهم يقتلوهم ومش عايزين يطلعوهم، طب هم كانوا لهم إن هم يرجعوا ولا ما كانش لهم؟ يعني حد كان جابرهم على الإسلام؟ حد كان وقفلهم بالسيف لو ما استمتوش؟ ولا هم كده هم اللي اختاروا ذلك؟ اختاروه. فكان الصبر على هذا الإيذاء اختياريا بالتقوى أفضل من الصبر على الايه على الأقدار بغير اختيار، إلا عمر بن الخطاب الذي هاجر جهرا، فكانوا ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوهم منهم عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل المؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ولرسوله، ولم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف عليه السلام، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. الإنسان لما بيجي له مصيبة ويصبر ياخد حسنات، لكن الأعظم منه اللي اختار طريق وماشي وبتحمل في سبيل ذلك لأواء هذه الطريق. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع، جعان وعطشان وتعبان. ليه؟ لأنه قرر أن ينصر دين الله، ده عمله ليه؟ في سبيل الله. ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى كل تعب بتتعبه، كل مرة بتعطش فيها بتاخد فيه ايه؟ حسنات، بخلاف المصائب التي تجري بالاختيار العبد. يقول لك يا عم صالح لو التحيت هي ايه هياخدوني، هيشدوا اسمي، هي كان بيقول لي ايه مش هتعين هتأذى، هيحصل لي مشكلة، وبعدين بقى يبدأ ايه لا درج ولا درار، وبعد كده ما يفعل الله بعذابكم، عارف بقى بيستدل، هيقعد يستدل لحد ما ايه، وابقى مسلم ليه؟ ما اصل لو اولادي بقيت اسلمت هيبقى عندي مشكله، طب ما تخليني وسط ده العالم ده اتباع كفار 80% منه كفار، فخليني مع ال 80% اللي خليني مع ال 20 وهكذا. بخلاف المصائب التي تجري بالاختيار العبد كالمرض وموت العزيز واخذ لصوص ماله، فان تلك انما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من مصيبه وما يتولد عنه. الذين يؤذون على الايمان، الذين يؤذون على طاعه الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج او مرض او حبس او فراق وطن او ذهاب مال او اهل او ضرب او شتم او نقص رياسه او مال، هم في ذلك على طريق الانبياء. الذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن أو ذهاب مال أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة أو مال، هم في ذلك على طريق الأنبياء. وأتبعهم كالمهاجرين، هؤلاء يثابون على ما يؤذون به، يكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظة الكفار، وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به. يقول لك واحد جاع أو واحد عمل حاجة الكافر اتغاظ فهو خد حسنات، فيقول لك هو كافر اتغاظ دي ده فعل مين؟ يعني واخد حسنات ليه؟ إيه اللي هو عمله ياخد بيه حسنات؟ غاز الكافر يعني ده ضبطه ايه؟ فيقول لك ايه، لكنها متسببة عن فعل الاختياري، يسموها حسنات متولدة، وهي التي يقال لها المتولدة، يعني عمل ده تولد عنه ايه حاجة تانية خد بها حسنات هو. وقد اختلف الناس هل يقال انها فعل لفاعل السبب أو هي فعل لله ولا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب. الحسد مرض من أمراض النفس، مرض غالب لا يخلص منه إلا القليل من الناس، ما خلى جسد من حسد. بيقولوا كده إن دايما الناس بتحب إيه تبص لبعضها البعض، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل الحسد البصري أيحسد المؤمن؟ قال ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك ولكن عمه في صدرك، خب عليه، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه نظر إلى الناس، من وجد في نفسه حسد، فعليه أن يستعمل التقوى والصبر فيكره الحسد في نفسه. كل شويه فكر نفسك، يا عم انا مالي، ربنا رزق وربنا رفع وربنا علاء، اذكر نعمه الله ما شاء الله تبارك الله. صحيح ان احيانا يقول لك فلان كان بيقول فلان ما مشهور عشان مش عارف كان لابس كذا، هو عمل ايه؟ امراح جايب نفس الحاجة اللي كان لابسها عشان يلبسها عشان يبقى مشهور زيه. عارف ادمخة، فتبص له كده انت بتفكر ازاي؟ لا تنظر الى ما في ايدي الناس. فلان بقى معاه تليفون جديد، فلان اترقى، فلان شوف يا اخي اتجوز فلانة واتفتح له عمل ايه وبقى دنيا والدين وكل حاجة بقى ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ زمانه اتحرق. كثير من الناس عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم ايضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل اذا ذمه احد لم يوافقوه على ذم. تلاقي بقى يقول لك الحسود بيبان فين؟ مثلا نقول عبد الله قارئ كويس، يوم فلان يقول ايه بس مش قوي يعني، فبصروا انا كلمتك انت زعلان ليه؟ فتلاقيه اذا مدح احد امامه ما يحبش ان حد يمدح امامه، لازم يدخل في المشهد، يعني لازم هو نفسه ايه يدخل في المشهد. فلان باذل عمره للدين. يقول لك يا عم انت ما انتش عارف يا عم، هو انت طالع يعني انا مش فاهم انت جاي هنا تعمل ايه. ان هو ما بيحبش ان حد يمدح امامه، اذا مدح احد امامه اما يبادر بالذنب يقول هو اما يسكت، واذا وجد من يظلم امامه اما يبادر بالسكوت واما يزيد في الظلم. والاصل ان هو يعمل ايه؟ يدفع هذا الظلم، يسكت ده هيتسكت عنه. بيقولوا كثير من الناس عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه. يعني هو ما بيعينش على المظلوم لكنه برضو ما لا يقوم بواجب أو بحق هذا المظلوم، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولكنهم لا يذكرون محامده. كذلك لو مدحه أحد لا سكتوا. وهؤلاء مدينون في تك المأمورة في حقه مفرطون في ذلك لا معتدون عليه. يعني هو كده ما اعتداش لكن هو مفرط. جزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. أما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركات يفوت بعض حظها. وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء. يعني النظراء الأقران، لكراهة أحدهم أن يفضل على الآخر، أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم، فإنه حسده لكونه أن الله تقبل قربانا وأنه لم يتقبل قربان هذا الآخر، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى وقتله على ذلك. وكحسد اليهود للمسلمين، ولهذا قيل أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. حرص آدم وكبر إبليس وحسد ابن آدم. وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهم أحد: الحسد والظن والطيرة. وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. حديث ضعيف لكن هو يعني كتفسير لهذه المقولة إن الناس غالب عليهم أنهم ينظرون إلى بعضهم البعض، فلا تكاد تجد من لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، قليل جدا. عشان كده نبال إيه؟ من أهل إيه؟ الجنة. مش هتلاقيه كتير. إيه الحسد؟ فقال له لو هتحسد ما تكرهش، إنما افرح بما عنده وتمنى أن يكون لك إيه؟ مثله، دون أن تتمنى زوال هذه النعمة. إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت، لو أنت ظنيت حاجة في حاجة ما تعودش إيه؟ تتبع ظن آخر. الظن ده مصيبة، ممكن يخلي واحد يعني دماغه تشت، يفقد أعز ما يملك بسبب ليه؟ بسبب الظن. قال: وإذا تطيرت إذا تشاءمت فأمضي. يعني ما بلاشت إيه؟ أنا بحبش الحتة دي، ما بحبش ده، فكل حاجة ما بتحبهاش إيه؟ تتشائم منها. في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الأمم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم استبدلت، الأمم دي استبدلت، هلكت. امتى نوفل؟ امتى هلكت؟ لما دب إليها داء، أدواء. إنما عصام بيحذر الصحابة من هذا الداء. الداء ده جماعة من الأهمية بمكان إن هو بيغير الأمم. قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم. إيه هو؟ الحسد والبغضاء، هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. مخيفة دي، مخيفة جدا. إن أنت واحد هيروح يقصر شعر واحد هيحلقه. الحلق ده اللي هو أخذ الشعر من جذوره بالموس. هنا مش الدين هيقل، الدين هي إيه؟ حمكم الله. الدين هيحصل إيه؟ هيتحلق. عارفين يعني إيه حاجة بتكتس الدين من جذوره؟ ليه؟ ولما احنا نبغض بعض، لما نحسد بعض، هنكره بعض، هنتفرق، فيغلبنا عدونا، يغلبنا عدونا. ان انت بقيت ضعيف، بقيت مفتت. فسماه داء كما سمى البخل داء. قال وأي داء أدوى من البخل. فعلم أن هذا مرض. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. يبقى في مرض في القلب، وفي هوى في القلب، وفي خلق تسير عليه النفس. إنما صلى الله عليه وسلم استعاذ منين؟ من الخلق السيء، ومن مرض القلب، ومن هوى القلب وهوى النفس. في بينهم فروق، بينهم فروق. الخلق يقولوا تسمى خلق من الخلق، انه اصبح سجية للانسان، ما بيحصل كذا بيعمل كذا. في اخلاق منكرة، وفي اخلاق حسنة. وكان من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فكان من وظائفه أن يرسي قواعد الأخلاق الحسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من منكرات الأخلاق. أنت متخيل أن أنت لما يكون عندك مشكلة، شايف خلق مثلا سيء، فأنت تقول إيه؟ أنا مش هبقى في ده، أنا مش هبقى بخيل، أنا هقرر أن أنا مش هبقى بخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة قلبه معلق بربه، فكان دائم الاستعاذة بربه حتى في دي. يعني ده حاجة إرادية. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من منكرات الأخلاق. الهوى، عارف حاجة كده نفسك تجري لك مرة كده تتبع هواها. الداء، لا ده مرض يصيب القلب، فإذا لم تعالجه يقضي على هذا القلب. احيانا في امراض حاده وفي امراض مزمنه. عطف الادواء على الاخلاق والاهواء، فان الخلق ما صار عاده للنفس وسجيه. قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينه واحمد على دين عظيم، وفي لفظ ابن عباس على دين الاسلام. وكذلك قالت عائشه كان خلقه القران. وكذلك الحسن البصري ادب القران وهو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض وهو تألم القلب والفساد فيه. وقرن في الحديث الحسد بالبغضاء، لأن الحسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه. يعني في الأول هو كاره إن فلان يبقى أحسن منه، كاره إن فلان يبقى معاه حاجة مش عنده، بعد كده يبدأ يعمل إيه؟ يكره فلان. طب تقول له طب يكره فلان ليه؟ ولا بحبوش. طب ليه بكرهه ومش عايز اقعد معاه ليه؟ يقول لك لانه لما كره نعمة الله علي احب زواليها. فلما كانت النعمة ملاصقة لهذا الرجل فاحب زواله هو ايضا. شفت السلسلة جاية ازاي؟ قال فينتقل الى بغضه، فان بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم. فإن نعمة الله إذا كانت لازمة هو يحب زوالها، وهي لا تزال إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. فالحسد يوجب البغي. عشان كده قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى كان سبب تفرق أهل الكتاب اليهود والنصارى كان إيه؟ الباغي الحسد بغيا بينهم، كرهوا أن يعلوا بعضهم على بعض، كرهوا مكانات فضل الله بها بعضهم على بعض ابتلاء وامتحانا واختبارا، لم ينظروا إلى النعمة على أنها امتحان وابتلاء من الله، وأن الله سلمهم وعافاهم من ابتلاءات ربما لا يقدرون عليها، إنما نظروا إلى النعمة وتمنوا زوالها وأن يأخذوها هم. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم. يقول لك أصل إحنا لو تعلمنا الاختلاف هيقل، لا لا، هؤلاء كان عندهم العلم لكنهم أيضا إيه اختلفوا، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن أنس: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يبقى ما ينفعش أنك أنت تهجر أخوك إيه أكتر من ثلاث أيام. طب ينفع ثلاث أيام؟ الأولى لا، ما تبدش وازعل، لكن لو خلاص أنت مش قادر خلاص ونفسك جايباك مش يعني خلاص لا تستطيع أن تتكلم الآن، عندك يوم ليلة ليلتين مش أكتر من كده. قال: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، اختلفوا في من نزلت هذه الآيات. قال بعضهم: نزلت في بعض المؤمنين ضعاف الإيمان. قال له: عم انت رايح تجاهد ليه؟ هتموت، اقعد بس معانا كده هتلاقي نفسك الحاجة بتنتشر والدنيا كويسة جدا. وقال بعضهم: نزلت في المنافقين، يبطئ غير يبطئ، يبطئ هو ايه؟ هو نفسه ما بيطلعش يجاهد، يبطئ ده بايه؟ ده بينزل. وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال: شوف أهم ماتوا بس ما سمعوش الكلام، لو كانوا سمعوا كلام ما كانوش ماتوا. ولئن أصابكم فضل من الله ولما يغنموا ويكسبوا يقول إيه؟ كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. شتتني دي، لو كنت طلعت كان زمان الوقت خدت زي ما هم خدوا، فأفوز فوزا عظيما. هذه الآيات قيل نزلت في ضعاف الإيمان الذي يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما ينظرون إلى المغنم الدنيوي. وقيل أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يثبتون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الجهاد في سبيل الله. قال المبطئون: لم يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. شيخ الإسلام التقط التقاط جميل أو بيقول إيه؟ بيقول إنهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقفهم في مشهدين. المشهد الأولاني هو مشهد إيه؟ مشهد الشهادة، مشهد الناس قتلت، والمشهد الثاني مشهد الغنيمة. فهو بيقول إيه؟ الناس دي ما بتحبش لإخوانها ما تحب لأنفسها، بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم. يعني لو مصيبة تصيب الناس يقول لك إيه؟ أنا مش معاهم، هم ما بيسمعوش الكلام ليه؟ أنا الحمد لله في نعمة، أحب أن يكون لهم منها حظ، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي يتصرف عن ينصرف عنهم. وإذا كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الأخير ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله، وتألموا ما يصيبهم من مصيبة، ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. في الصحيحين عن عامر الشعبي قال: سمعت ابن النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأطباء كلهم عارفين يعني إيه إن أول علامة من علامات الالتهاب أو من أهم علامات الالتهاب هو رفع درجة حرارة الجسم الحمى، وإن الجسم إذا أصابه ألم أيا كان نوع الألم لا يستطيع النوم. يعني لو صابع رجل صغير بيوجعه ما يعرفش ينام، لو درسه بيوجعه ما يعرفش ينام، لو شعره بيوجعه ما يعرفش ينام، لو عينيه بتوجعه ما يعرفش ينام، لو عنده مغص في بطنه ما يعرفش ينام، لو عنده ألم في المسالة ما يعرفش ينام، لو عنده أي نوع من أنواع الوجع، لو عنده حباية ما يعرفش ينام، خراج ما يعرفش ينام، سهر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة المؤمنين بعضهم ببعض بالإيه؟ بالجسد الواحد. إن أنت هنا ألا تتألم لما يحدث في إخوانك من إخوانك أو يحدث لإخوانك في سوريا في بورما في العراق في فلسطين؟ ألا تتألم لتألم إخوانك في كل مكان في العالم؟ إنما صلى يقول مثل المؤمنين في توادهم، إنه بيوادهم، يعني يود يعني يطلب ودهم. قال لا تجد قوما يقولون بالله الأخير يوادون من حاد الله ورسوله. يود يعني ايه؟ يظهر الود، يتفعل الود، يتكلف الود في توادهم. الود هو اظهار المحبة وتراحمهم. لو انت مش عارف تظهر له المحبة يا اخي اظهر الرحمة، ما بيصعبش عليك. وتعاطفهم، عطوف. عارفين المعطف؟ المعطف اللي بيستر ويمنع برد الشتاء. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. يعني تداعى له يعني تنادوا. يا جماعة احنا عندنا مشكلة هنحلها ازاي؟ هكذا هي العلاقات التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان، كل على قدره. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني يعني كالبنيان. تخيل كده احنا عندنا حيطة هيت واحنا عايزين نشيل طوبة من الحيطة دي، هنعرف نشيلها؟ لا. عشان تشيلها هتهد الحيطة، انت هتجيب بقى اسمه ايه ده بتاعك انت، الصاروخ بتاعك انت، مش دعوه بيك انت. لكن انت حتى لو عملت ده ما هي ما عادتش حيطه، برضه بقت حيطه مخرومه، ما عادتش يطلق عليها السد المنيع. ان انت المسلمين مبنيين على بعضهم البعض. عشان كده يا جماعه لما نقول ان احنا الذين جاءوا من بعدهم يكون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ان اللي قرر ان هو يهدم العلماء قديما هو يهدم البنيان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الانبياء، قال انما ان هذا بنيان الا موضع لبنه، فانا هذه اللبنه وانا خاتم النبيين. ان المؤمنين مترصصين. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحيطة دي ممسوكة ازاي؟ ممسوكة ببعضها البعض، يعني طوب، صف طوب بيحمل صف فوقه واللي فوقه بيحمل اللي فوقه، ودي ممسوكة بدي ودي ممسوكة بدي. قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عشان كده وشبك بين أصابعه. ان المفروض الحديث ده يدينا فهم ايه؟ يدينا فهم ان ينبغي ان يكون العلاقات بين المسلمين متماسكة جدا جدا، انك ما تسيبش حد يقع. ان لما يجي واحد يقع يلاقي كله بيشده، ولما تيجي دولة تقع تلاقي كله بيشدها، ولما تيجي جماعة تقع تلاقي كله بيشده، ولما يجي عامل الدين يقع يلاقي كله واقف جنبه. يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان على قدر الإيمان، على قدر هذا الولاء لهؤلاء الأهل الإيمان. يعني كل ما إيمانك بيزيد كل ما انت محبتك لأهل الإيمان بتزيد وكل ما إيمان الآخرين بيزيد كل ما انت أيضا محبتك لهم بتزيد. فالرجل بيولى من وجه ويعادى من وجه. كل واحد فينا في حاجات لأجلها يحب وفي حاجات يكره من أجلها، وعلى قدر ما فيه من الإيمان على قدر ما ينبغي لأهل الإيمان أن يوالوه وينصروه ويحبوه. على كل المسلمين، على كل المسلمين، على كل المستويات، على كل المستويات. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. طب لو احنا ما عادش عندنا ده، بقت عندنا علاقات طوب، كل طوبة ماشية في الشجرة لوحدة، جزر متنافرة متدابرة متفرقة متقطعة، هينتج عندها دي بقت أمة؟ دي ما عادتش أمة. من مصائب الدولة الحديثة التي حلت محل النظام الإسلامي إنها جعلت العلاقات علاقات منفردة، إن كل واحد بقى له علاقة فين؟ بالسلطة فقط، وكل واحد لوحده. زمان كان فيه تماسك، هذا التماسك كان اجتماعيا في القبيلة، حتى في الفلاحين تلاقيهم إيه؟ العائلات متماسكة شوي. في المدن ما عادش فيه ده. أمرنا أن تكون بيننا وبين بعضنا البعض علاقات أشد تماسك. قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. طيب الحسد إيه علاقته بالموضوع ده؟ الحسد بيقطع العلاقات دي، الحسد كراهية فبيكسر العلاقات دي، فبينتج عندها إيه؟ بينتج عندها أنك بتجد أمة متفرقة، بأسهم بينهم شديد، وبالتالي لما تبقى متفرقة تبقى أمة ضعيفة. لما تلاقي أمة ضعيفة إذن يستولي عليها أعداؤها. قال الشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأيضا الحديث ضعيف برضه، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وذلك والبخيل، وقال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الجزء الأخير من الحديث صحيح. وذلك أن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده. قد يكون في رجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه، وقد يكون فيه بخل بلا حسد. والشح أصل لذلك كله، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخل. قال لك يا عم انت روح تنفق، كنت محتاج، خلي فلوس معاك تعينك تفيدك، افرض حد ما قال تعب، افرض حصل حاجة، افرض حصل ضائقة، خليها معاك. فتعمل ايه؟ خليها معاك. أمرهم بالبخل فبخلوا، أو أمرهم بالظلم فظلموا. يقول لك فلان ياخد ليه؟ يقول له عم حقه. يقول لك يعني ايه حقه؟ لا مش حقه طبعا، وانا تعبان وطول النهار وبهدل، لا ده مش حقه، ده حق انا. امرهم بالظلم فظلموا. يبقى الشح حرص النفس، امر الانسان بالبخل فبخل، امره بالظلم فايه فظلم. قال وامرهم بالقطيعة فقطعوا. وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال إذا وقيت شح نفسك وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد يوجب الظلم. أقفوا عند هذا الحد لننتهي المرة القادمة من هذه الرسالة في آخر مرض من أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام في مرض العشق والشهوة. كلمنا عن الحسد، اتكلمنا على الكبر، اتكلمنا على الحسد، اتكلمنا على النفاق. ويأتي المرض الرابع الذي يعني ذكر كثيرا وحذرت منه الشريعة كثيرا، مرض العشق والشهوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.